في العبودية. يقول ابن تيمية: أنا قلنا ولو دقائق معدودة حتى أكون قد وفيت. يقول ابن تيمية بأن ونعت صفوة خلقه بالعبودية. وصلنا إلى الكلام على العبودية وأصل العبودية والكلام على شرف أن يتسم ويتصف المرء المكلف بالعبودية. قال: ونعت صفوة خلقه بالعبودية عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وقول تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. طيب أنا أشوف الشبهة دي بس لأنك أنا بدأت في الدرس. حاضر. وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا من كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وأيضا لقول النبي: لا تتروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. ماذا تريد شيخ وائل؟ ماذا تريدني أشرح؟ أكون رهن الإشارة. ثم قال: والذي يتضمن معنى الخضوع والذل يقال دنت فداء فلان أي أذللت فذل. ويقال: يدين الله ويدين لله أي يعبد الله ويطيع ويخضع له. عامة أراد المصنف أن يشير إلى الركن الأعظم للعبودية. العبودية شرف كما قلنا، وأن الله جل وعلا شرف أشرف الخلق بهذا الوصف العظيم، وأيضا شرف عباده المؤمنين بهذا الوصف العظيم. شوف، قال الله تعالى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وقال: يا عبادي فاتقون. وقال الله جل وعلا في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومن تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. ولذلك الله جل وعلا شرف نبينا صلى الله عليه وسلم بالعبودية حين الوحي، فأوحى إلى عبدي ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. وأيضا حين المعجزة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وأيضا عند التحدي والتعجيز قال النبي، قال الله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. هذه كلها فيها تشريف للعبودية، حتى في مقام الدعوة إلى الله. قال: ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وأصل العبودية أو ركن العبودية الأعظم غاية الذل مع غاية المحبة. لا يكون عابدا إلا أن يجمع بين الركنين، غاية الذل وغاية الخضوع والتسليم. فمن خضع دون الذل لا يكون عابدا، فمن ذل دون الخضوع لا يكون عابدا، فمن أحب دون الذل والخضوع لا يكون عابدا. لا بد أن يجمع بين المحبة والذل، أن يكون محبا، جمعية القلب مائلا لربي جل وعلا، وأن يكون ذليلا خاضعا. وأنت إذا تصفحت التاريخ، تاريخ الأنبياء والصلحاء والرفعاء، تجدهم قد جمعوا بين الأصلين والركنين العظيمين، غاية الحب وهذا الأساس المحرك الرئيس لأعمال القلوب، وغاية الذل والخضوع والتسليم الذي ثمرته غاية التسليم لرب العالمين سبحانه وجل في علاه. انظر إلى إبراهيم عليه السلام، انظر إلى نوح عندما قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، 1000 سنة إلى 50 عاما يدعوهم إلى الله جل في علاه، يسمع ويطيع لربه، لا يتعجل حتى أمره الله بصنع السفينة، وكانوا يسخرون منهم ويسخر منهم. فلما جاء أمرنا وفار التنور قلنا نسلق فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل، فجاءت الأمواج كالجبال. وهنا دعا نوح ابنه قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى ركن يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما نعم قال سآوي ما إيش قلتنا، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك والسماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. نوح ماذا فعل؟ ونادى نوح ربه قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعذك أن تكون من الجاهلين. قال أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. سلم تسليما تماما. بقي 1000 سنة يدعو على الله، يحارب يضطهد يتهم يكاد له يمكر به، وهو على ذلك يصبر من أجل الله جل في علاه، مثابرة تامة وصبر عظيم لله جل في علاه. لذلك راق أن يصنع السفينة وكانت النجاة في ذلك. فلما سأل ربه ابنه قال إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح، لا تسألني ما ليس لك به علم. أقر واستسلم وقال أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. وأنت تنظر إلى موسى عليه السلام وكيف تسليمه لله، وكيف تسليمه لله جل في علاه، ذهب خائفا يرتجف، ورده الله جل في علاه نبيا رسولا وأمره أن يذهب إلى أكفر أهل الأرض وألعن أهل الأرض إلى فرعون، وخشى على نفسه حتى طمانه الله جل في علاه لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، فاستسلم لله جل في علاه. ولما أمره الله بالخروج لما قالوا إننا مدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. إبراهيم عليه السلام ضرب لنا أروع الأمثلة في غاية الذل وغاية الذل، ثمرته التسليم وغاية المحبة. يبقى في قومه وتراهم يعبدون الأصنام، فيؤمر بتكسير الأصنام وإعلان كلمة التوحيد والحرب عليها حتى يسلسل ويجرد ويلقى في نار جهنم. فتأتي هنا النجاة، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ثم يؤمر بالهجرة فيذهب والنمرود، وهنا البلاء العظيم، النمرود وامرأة إبراهيم عليه السلام سارة، ويتركها ويرحل ويعلم أن الله يحفظها وقد حفظها الله جل في علاه، لكنه سلم. ولما أنجب الولد سلم إلى أمر الله جل في علاه أنه يعني أخذ هاجر وإلى وأخذ إسماعيل إلى 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 أرض صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، مستسلما لأمر الله. ولذلك استدار ومشى، فصرخت هاجر قالت يا إبراهيم، وهذا الصرخة صرخة الإيمان، هذه الصرخة صرخة التسليم على التمام. قالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ قال اللهم نعم. قالت إذن لن يطيعنا، سمعنا وطاعنا. تسليم من الناحيتين، لكن إبراهيم تركهما ولم ينظر إليهما، تسليما لله جل في علاه، تسليما لله. غاية التسليم غاية الذل، ثمرته غاية التسليم مع غاية الحب. أصالة غار الجبار لقلب خليله، فهو خليله أن يأخذ حب الولد حظا من قلبه، فأمره بذبحه. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. انظر إلى الولد وإلى ابنه، لكن هنا غاية الذل بغاية التسليم مع تمام التسليم لربنا الجليل سبحانه وجل جل في علاه. وغاية المحبة كما قلنا أنه أقدم على ذبح ولدي إرضاء لله جل في علاه. ولذلك قال الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. أما محمد صلى الله عليه وسلم فسر على النهج، واعلم أنه من أعظم الناس محبة لله جل في علاه، من أعظم الناس تسليما لربه جل في علاه. إن الله أمره في العصر المكي ألا يقاتل، ألا يجابه، ألا يدافع، فسمع وأطاع. أمره بالهجرة سمع وأطاع، أمره بترك الوطن والرحيل منه، ملاعب الصبا والعيش في كنف الأهل، ومع ذلك نظر إليها نظرة المتحسر. يقول أنت على مكة، يقول أنت أحب بلاد الله إليها وأحب بلاد الله إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وخرج إلى المدينة، والمدينة تمتلئ باليهود والمنافقين، ألعن خلق الله يهود وأسوأ خلق الله المنافقون، وتمتلئ المدينة بالصنفين، ويعيش النبي صلى الله عليه وسلم بينهما ليؤسس الدولة الإسلامية مع هذه الضوائق، مع هذه الضواري. مسألة عظيمة جدا. ومع ذلك يستسلم لربه جل في علاه، يقتل حمزة ويقتل 70 من أصحابه ويسلم لله جل في علاه، لكنه يقول: اللهم أنت لك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، اللهم وعدك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم انجز لي ما وعدت. ويقول أبو بكر بعض مناشدتك: فإن الله ينجز لك ما وعدك. فأكون هنا المسألة فيها غاية المحبة لله جل في علاه، القلب بجمعيته لربه، هو يعيش ما يعيش إلا له، مع غاية الذل استسلام تام لله جل في علاه، لا معارضة لا لعين القدر ولا لعين الشر، فهو مستسلم استسلاما تاما للشرع. يقول: سمعت وأطعت، أمر ونهى، سمعت وأطعت. وعند القدر يقول: سلمت ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فإذا من اجتمع فيه الركنان فهو العابد حقا، ومن اختل ركن من أركانهما عنده فليس بعابد. فمن أحب دون الخوف والذل والتسليم لرب العالمين كيف يكون عابدا؟ أو فقالت: يعني إني أعبدك لا خوفا منك ولا حبا في جنتك، ولا طلبا لجنتك، لا خوفا من نارك ولا طلبا لجنتك، بل حبا فيك. يعني خلفت الأنبياء. قال: وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا. الله المستعان، الله المستعان. الله يثبتنا لكم الحق، الله يثبتنا لكم الحق. يحيى قلبك إن عشت مع هؤلاء. الحمد لله. إذا لا يكون العابد عابدا قط إلا بتوفر الركنين، غاية الذل وثمرته غاية التسليم. لا تعترض، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. رضي الله عنك أستاذ محمود، أحسن الله عليك، الله يثبتناكم الحق.